بين الخرائط قسمة مناني هذا وتم لطيفة أخرى بها سلوان من قد تبدله سلوان من قد تبدل تجد المعقد لا عين للمجسم ومكرم لله للإنسان والله يصف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومدمم الإسلام هم يشتمون مدمما ومحمدا عن كفهم في معدل وصيان قال الإله محمدا عن كفهم في اللفظ والمعنى هما قطوان
نعم هم يشتمون المشبهة والمجسمة هو مش يشتمونهم وفي الحقيقة إنما يشتمون أنفسهم لأن التشبيه والتجسيم ينطبق عليهم هم لا على أهل السنة كالذين يشتمون مذمما هم لا يشتمون محمد لأن الرسول اسمه محمد ما هو اسمه مذمم فالمذمم في الحقيقة هو العدو الكافر
فيرجع الذم عليهم والشتم عليهم هم نعم
والمعنى هما في الغالب وصيانة الأتباع عن شتم المعصب للمكفر هذا لا الهردان والسبب مرجعه إليهم منهم أهل لكل مذمة وخضان وقد المعصب يلعن كل مكفر واسم الموحد فيه الرحمن هذه كتاب عوام من زلفت لكم ولدى المعصب هن غير كتان
صبوا ذمهم وقدحهم على المشبهة والمجسمة وأهل السنة ما يصبون المشبهة ويسمون موحدين ولله الحمد مثل الذين صبوا ذمهم على مذمم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس في المذمم وإنما هو محمد هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يصرف عن حزبه وعن أوليائه يصرف عنهم الذم إلى من نطق به وتفوه به ويرجعه عليه نعم يكفي نعم
نعم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير ثواب ولا استهزام ويرد كل محروم من خذلانه لا تسقنا الله في الحرمان ويرد كل محروم من خذلانه لا تسقنا الله في الحرمان يا فرقه نفت الاله وقوله وعروه بالجهل والكفران موتوا بغيظكم وربي عالم بتراجع منكم وقبح جلال الله ناصر دينه وكتابه ورسله بالعلم والسلطان والحق ركن لا يروه لحده احد ولو سمعت له الثقلان ثوبوا في الرحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبه الندمان من تاب منكم فالجلال مصيره او مات جهميا فاني راضي
الله العافيه
رب العالمين ان تمر الطير قصه سماها اي بني يلقاه عن طفل نشا في جزيره ليس فيها احد اكتشف بعقله ان الله أن الله رأسه وأن الخالق الواحد وأن الخالق الله فقرر فيها أن الله يستدل عليه بالعام وأن الرسل إنما هو في تقدير ذلك وتكبير فهل يكون هذا من تقدير العقل؟
لا شك أن الفطرة السليمة تدل على الرب سبحانه وتعالى ولكن إذا تغيرت الفطرة فسدت سوء التربية وسوء الجلسة والمخالفة لكن الفطرة لا تستقل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل تكمل الفطرة لأجل تكميل الفطرة وتوجيه الفطرة. لا شك أن الله جل وعلا يستدل عليه بالفطرة وبالعقول وبالوحي، الأدلة كثيرة على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الفطرة لا تستقل والعقل لا يستقل ولا يكفيان، لا بد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقصر الخلق على فطرتهم وعلى عقولهم، لأنه يعلم سبحانه أن هذه الفطر وهذه العقول وإن كانت تعرف الرب سبحانه إلا أنها لا تستقل بذلك ولا تدرك كل الأمور، وإن أدركتها في الجملة فهي لا تدركها على التفصيل. فهذه الكتابة لها شيء من الصحة، ولكن المبالغة في تقديس العقل هذا هو الممنوع. نعم.
قضية الشيخ: هل نستطيع أن
نرفض ناقضا بالكفر أم لا؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوصف بالكفر، سواء من الرافضة أو من غيره. الكلام على النواقض، نواقض الإسلام، من كان عنده منها شيء فإنه يوصف بالكفر. نعم.
ما معنى قوله: وكذلك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك الشبيهان؟
الجهمي شبه كلام الله بكلام الخلق، وقال: لو وصفنا الله بأنه يتكلم لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فلذلك نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. تشبيه خلق ثم تشبيه بالجماد الذي لا يتكلم. نعم.
الميت يساله منه منكر ونفيه حينما يسأل في قبره أم عند خروج الروح منه؟
إذا وضع في قبره كما جاء صح في الحديث، إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وانصرفوا وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه الملكان، ترد روحه في جسده ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم.
الله
عنه:
ذكرت سابقكم الله أن هناك بعضهم ينتسب إلى الدعاء ويقدم العقل على الأرض، فقال: أنا لست مستعدا لقوض عقلي من أمر حديث رواه البخاري.
راجع كتب محمد الغزالي وكتب الجراوي تجد هذا الكلام فيه، كيف نتعامل مع السنة في القرضاوي وحديث الذباب وما قال فيه، والغزالي كتاب عن السنة أيضا في آخر حياته الله المستعان، في شيء من هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي رحمه الله تعالى: واذكر في بيان اصطدام التجهم والجدل والاستجابة للخروج عن يمين ديانات الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الفصل يبين فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة الضالة، وهي الجبر والإرجاء والتجهم. الجبر هذا عند القدرية الذين
يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وأنه يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره، محرك مجبور على أفعاله ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما يتحرك بحسب القضاء والقدر. فحملوا على القضاء والقدر كل أفعالهم ونسبوها إلى الله جل وعلا وبرأوا أنفسهم منها، قالوا إن الله هو الذي أجبرهم عليها. على هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة. وإذا عذبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه، بل إن بعضهم يزيد ويقول إنها طاعات، كل أفعالي طاعات، أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات، فيقول إن عصيت أمره فقد أطعت قدره، فهو مطيع على كل حال عندهم، إن عصى الأمر وهو الشرع فهو مطيع للقدر، لم يفعل شيئا لم يرده الله ولم يشأه الله. هذا قول الجبري وهو كفر واضح، كفر واضح، حيث إنهم لم يجعلوا أحدا مؤاخذا على أفعاله مهما فعل. هذا لا شك في بطلان هذا الجبر. والإرجاء أخبث، الإرجاء أيضا هو المذهب الذي يقول إذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته، إذا اعترف بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي أنه مؤمن، ولو فعل ما فعل من المعاصي والكفر والإلحاد ما دام أنه لم يكذب بوجود الله ولم يكذب بربوبية الله ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن كامل الإيمان، وأن أفعاله مهما قبحت فإنها لا تضره بل هي معاصي لكنه مؤمن كامل الإيمان. سموا مرجئة لأنهم أرجوا الأفعال، يعني أخروها عن مسمى الإيمان، وهذا كفر واضح. يعني من سب الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف وفعل ما أي ما فعل ما دام أنه يؤمن بالله ورسوله ولا يكذب فإنه مؤمن وأفعاله هذه المعاصي فقط، وهذا مذهب خبيث. عندهم الكفر هو التكذيب فقط، والإيمان هو التصديق فقط. وهذا ظهر الآن على بعض ألسنة المتعالمين، ويقودهم بعض المتعالمين الكبار فيقولون أظهروا هذه المقالة الآن، يقولون الكفر والتكليف فقط، وأما الأفعال والأقوال فإنها لا تضر ما دام القلب مصدق، الأفعال والأقوال لا تضر، حتى لو سب الله ورسوله ويضرب عصاوين خلاص، لأنها أساء الأدب، أساء الأدب فقط، إلا هو يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمكذب. وهذا مذهب مهابط البطلان وكفر الله والعياذ بالله، وهو مذهب غلاة المرجئة من الجهمية. لكن لعل هؤلاء المتعالمون ما تفضلوا لهذا الشيء ولا عرفوا مدى خبثه وجهلهم، انهم لم يتعلموا، وانما علمهم عن الاوراق، اخذوا علمهم عن الاوراق ومطالعات الكتب، لم يجلسوا فيها في مجالس العلماء ويتعلموا منهج اهل السنه والجماعه يفهموه، انما عكضوا على اوراق يطامعونها ويعلقون ويكتبون ويظنوا انفسهم انهم علماء. هذه مصيبه على الاسلام، ظهور هؤلاء مصيبه على الاسلام بلا شك. هذا هو الارجاء ومذهب الخبيث. اما التجهم وهو مذهب الجهم بن صفوان الترمذي فهو نفي الاسماء والصفات، تعطيل التوحيد. فهذه الأبواب الثلاثة، أبواب التوحيد وأبواب الإيمان وأبواب القدر، هي أصول الدين. إذا خربت خرب الدين كله. فالجهمية أفسدوا العقيدة ونفوا الأسماء والصفات، والجبرية أفسدوا القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر، والمرجئة أفسدوا عقيدة الإيمان. فإذا تجمعت هذه المذاهب في رجل لم يبقى عنده من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا كان جهميا مرجئا جبريا لم يبقى عنده من الإيمان حبة خردل، خرج من الدين بالكلية والعيال، لأنه ليس عنده توحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وليس عنده حقيقة الإيمان الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هم لا يقولون هذا، هم أن الإيمان يكفي فيه التصديق والكفر هو التكذيب، فإن كذب بقلبه فهو كافر، وإن صدق بقلبه فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام لا يضره ذلك عندهم. فبهذا تعرفون خبث هذه المذاهب، كل واحد منها كفر. فإذا اجتمع الكفر في رجل واحد، جهمي جبري مرجي، خلاص انتهى. نعم. ومن كان عنده واحد منها فهو يكفيه في الضلال. نعم.
فانظر في بيان اقرار التجرد والجبر والانتجاب من خروج جميع ديانات الانبياء.
نعم، جميع ديانات الانبياء من اولهم الى اخرهم، لانها تنافي الجبر وتنافي الارجاء وتنافي التجاهل. ديانات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا بالتوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، وجاءوا بحقيقة الإيمان الذي يخرج من الكفر، جاءوا بهذه الحقائق كلهم متفقون عليها من أولهم إلى آخره. نعم. واسمعوا عن سرا
عجيبا كان مكتوما من الأقوال منذ زمان، فأدعته بين الزكية والنبي
نعم. يقول انه كان هذا المعنى متقرر في نفسه رحمه الله من زمان، وان هذه المذاهب اذا تجمعت اخرجت صاحبها من الايمان، على متقرر عنده من قديم، ولكنه لم يظهره إلا في آخر الأمر، بعد الملكية والتي يعني بعد ما تردد في إظهاره أو عدم إظهاره، إلا أنه من باب النصيحة للخلق أظهره وبينه، وهو والله في غاية التحقيق وغاية البيان رحمه الله. إذا تأملته وجدت أنه قد نصح للمسلمين نصيحة عظيمة وحذرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء، الجهم والأرجاء والجهم، إخوة إخوة في الكفر بعضها يساعد بعضا. نعم.
جيم وجيم ثم جيم معهما فطرون ثم أخوهم بوجدان.
نعم، جيم جور، جيم جهمية، وجيم إرجاء. إذا تجمعت تجمعت المذاهب الثلاثة الخبيثة. نعم.
فيها لدى الأخوان قد تمر متى فحل له تحلل.
فحلل.
فيها لدى الأقدام قد تمر متى فحلله تحلل بغوة العرفان.
قلسم اصطلاح الفلكي يريدون به الحروف والرموز، الحروف والرموز التي يكتبونها ويستدلون بها على أحوال الأفلاك والكواكب، ويقولون سيحدث كذا وسيحدث كذا، إذا حللوا هذه الطلاسم التي وضعها لهم شياطين الإنس والجن، الحروف المقطعة والرموز هذه هي الطلاسم، ولا يعرفها إلا حذاقهم وشياطينهم.
فإذا رأيت التوابين تقارنا فيما تبك
تهديد شر قرانه. إذا رأيت رجلا تجمعت فيه هذه الجيمات فهو ثور، ثور من البشر، ثور، لأنه ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا عنده، فيصبح مثل الثور في البهائم. بعض الشراح يروح بهذا الكلام لأنه هذا اصطلاح فلكي وأن المراد الميزان، البرج، برج الميزان، هذا في الحقيقة معلم بعيد ومضالح، ولا يريد هذا، يريد أن هذه إذا تجمعت في رجل فالرجل يعتبر مثل الثور، مثل الثور، بهيمة لا تعي ولا تعقل. الثور معروف هو الحيوان المعروف. نعم، ما هو بالطور البرج.
فإذا رأيت الثور فيه تقارنا بما تبك تهديد شر قرانه.
يعني إذا تجمعت هذه الكلمات، هذه المذاهب الثلاثة في رجل، خلع رقة الإيمان من عنقه. نعم، وصار مثل الثور الذي لا يدري أين يذهب به. نعم.
دلت على أن النصوص جميعها
جمع فيه النحوس وهي الشرور، النحوس هي الشرور، وأي شر أعظم من الكفر، والكفر المتنوع. نعم.
جمع صالح
جاء ثم في متجهر فتأمل المجموعة في الميزان. ميزان، ميزان النظم يعني، ما هو ميزان الفلك. نعم.
فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه
من رزقه. لانه ما يجوز يكون عنده ايمان توحيد ولا بالقضاء والقدر ولا بالايمان، حقيقه الايمان الذي بعث الله به رسله، إذا تجمع فيه هذه الملاهب لم يبقى فيه خير قط، وهي تتجمع ببعض الناس يكون جدريا ويكون مرجئا ويكون جهميا. نعم. فمن
هذا الأقدار ذنبك كله،
هذا الجبر، احمل على الأقدار ذنبك كله، ما يكفيه اختيار ولا مشيئة، أن تفعل شيء ما أنت اختيار معه، إنما أنت مجبر عليه فلا لوم عليك، هذا القضاء والقدر ما هو بل. هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعصية، وهذا كفر. يعني القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعصية، إنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها قدرة واختيار. المصائب التي تنزل عليه ما له فيها قدرة، أما الأفعال التي يفعلها والأقوال التي يقولها فهذه أفعاله وأقواله، وآخذ عليها وآخذ عليها لأنه أتاها عن اختيار وعن قدر عن مشيئة، وهو يعرف أنها شر ويعرف أنه منهي عنها ويقدر على تركها، وهو المؤمن والكافر، وهو المصلي والصائم، وهو الزاني والشارب، وهو فلن يسمى بهذه الأسماء. ما يقال القضاء والقدر، قال فلان، فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان عاصي أو فلان مطيع، هذا بإجماع الديانات السماوية. هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، أسند الإيمان والكفر إلينا، نحن الذي نفعل هذه الأفعال. وأما القضاء والقدر فهو إلى الله جل وعلا، ليس لنا فيه فعل، ما لنا فيه بحث، هي من أفعال الله جل وعلا، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه مع هذا أمرنا ونهانا وأعطانا القدرة على الفعل والترك، وأعطانا المعرفة الطيب من الخبيث والخير من الشر، من ترك لنا حجة، وأغنانا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، ما ترك لنا حجة سبحانه وتعالى. نعم. كما أن السقف يوضع على الجدران، وكذلك ما أفعالك احملها على القضاء والقدر وأن تسترح، أنت مسؤول عنها، هذا عندهم. نعم.
وكف بنفسك لا تعرف افعال فعل الخالق الديان،
يقول هذه ما هي افعال، هذه افعال الله هو الذي خلقها، فهي افعال، اي تسند افعالك الى الله جل وعلا، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. بدل انك تتوب وتستغفر تعترف بخطئك، بل انك تعذر نفسك وتسند هذه الافعال الى الله، وانه هو الذي، وانك مطيع لله، اذا فعلت الكفر فانت مطيع، لانك مطيع للقضاء والقدر والمشيئه عندهم. نعم.
فالجبر يفسد الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيء بالرجفان.
نعم، الجبر يعفيك من الذنوب كلها ويجعل مثل المرتعش بدون اختياره، كالشيخ الكبير الذي فيه العشاش ينتعش بدون اختياره، أن تفعل هذه الأفعال بدون اختيار، هل يقول هذا عاقل؟ هم يقولون، هم يقولون. نعم.
فالجبر
يفسد الجنوب جميعها مثل ارتعاش الشيء بالرجفان، لا فاعل ابدا ولا مقاتل كالميت ابرج داخل الاسفان. لا اختيار ولا قدره، مثل الميت المكفل اللي يشيلونها المشيعين ويحملونه، ما له اختيار ولا يقول لا ما نبراح للمقبره، أو يقول يحطون في كذا أو يجعلون في كذا، أو ما أذهب إلى النار أنا أريد الجنة، ما له اختيار، الميت ما له اختيار، يحمل. كذلك عندهم الإنسان في هذه الحياة ما هو محمول مثل الميت، يذهب به إلى حيث لا يدري ولا يدري. نعم.
والأمر والنهي
اللذان توجها
فهما
كأمر العبد
بالطيران.
أما الأمر والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه فهو من المستحيل، مثل أمر العبد بالطيران أن يطيع يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه، يستطيع أن يطير بنفسه، ما يستطيع. تقول واحد يطير أنت تعمله بالمستحيل، كذلك إذا قلت صل أو صم أنت تعمله بالمستحيل لأنه ما يستطيع هذا، هذا فعل الله عندهم، أما هو ما له فعل. هل هذا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن؟ نعم.
وَتَأْمِلِهَا
عَنَا بِنَصِّ مَصَاحِبٍ
أَوْ
تَفْرِهَا حَجَرًا بِنَازِلِ الْحَلَامِ. فالأمر بالطيران لمن ليس له استعداد للطيران الإنسان، أو كأن تأمر أعمى بأن ينقط المصاحب أو يشكلها عن اللحم يضع عليها تشكيل علامات النصب والرفع والخفض والسطور، هو أعمى ما يشوف، كلف بالمستحيل. كذلك إذا أمر الإنسان بالصلاة والصيام وترك الكفر والمعاصي هذا مثل أمر الأعمى فيما لا يستطيعون، هكذا يقولون.
وإذا ارتفعت درجة أخرى قال اشتركوا بلا عصيان،
يرتفعون بعضهم من غلاتهم إلى أنهم يجعلون كل الأفعال طاعات، لأنهم يقولون خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، خالفنا أمره وأطعنا قدره ومشيئة. ولهذا يقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعة، كل فعل من الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والصلاة والصيام والحج هذه كله طاعات، لأنه الامتثال لقضاء الله وقدر زعمه.
وَإِذَا
سَأَلَ رَجُلًا أُخْرَى عَنْ تَلْكُ الْأَطَاعَةِ بِلَا عِصْيَانِ إِنْ قِيلَ قَدْ قَالَتْ أَمْرَكَ وَعِبُدْ لَكِنْ أَطَعْتُ إِرَادَةَ الرَّحْمَنِ. هذا ضلالهم والعياذ بالله، يقولون نحن لا نخرج عن طاعة الله، إن أعصينا أمره أطعنا قدره، وهذا غاية الكفر. الله جل وعلا أمر ونهى وأوجب على عباده أن يطيعوه، أن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، ووعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب، وأعطاهم القدرة والاختيار على هذا. الإنسان يحاسب نفسه، يجد أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الطاعة ويعرف المعصية، ما له عذر في هذا، ما له في هذا عذر. ثم انهم لا يطردون هذا، لو جاء واحد واخذ ما في بيته من الاموال يسكت يقول هذا قضاء وقدر، ولا يقوم يخاصم الرجل ويتقاتل واياه او يشتكيه على السلطه، ما يقول هذا قضاء وقدر وهذا ما هو من فعل هذا السارق، فهو مجبر على هذا يخليه يروح. لو يجي واحد يقتل ولده يقول هذا ما هو فعله، هذا مجبر عليه يتركه، ما ابدا ما يجب. يعني طبيعه البشر تعبى عليه هذا، يعرف ان هذا مخطئ وانه معتدي وانه ظالم، فلماذا يحكم لنفسه ولا يحكم لغيره؟ نعم.
ومطيع
الدين الله مثل مطيع الله يقضي به وكلاهما أبدان لكن سواه من مجموعة مشيئة عند المحقق ليس يفتلقان. هذا خلط والعياذ بالله بين القضاء والأمر، بين الدين، بين القدر والشرع، القدر والشرع، وأنهما شيء واحد، من أطاع أحدهما فقد أطاع الله تعالى الله عما يقول، من لا يكون مطيعا لله إلا من أطاع شرع وأمره ونهى. أما القضاء والقدر فهذا من فعل الله جل وعلا، سر من أسرار الله ما الذي دخل، ولا نحتج به لأنفسنا أنت لا تحتج بالقضاء والقدر وتجلس. لو جلست وقلت أنا من الطالع أطلب الرزق ولا أدور غدا ولا عشاء أبدا بها الصف إن شاء الله كاتب لي شيء هو يجي وأنا قاعد، هل يقول هذا عاقل؟ يموت جالس فيه لأنه ما فعل الأسباب. الله جعل للأشياء أسبابا، فإذا عطلت الأسباب تعطلت المسببات. ما أحد عاقل من الناس يقول هذا القول، يجلس ويقول والله أنا ما متزوج ولا طالب الرزق ولا محضر طعام وشراب، أنا بجلس واللي بكات من الله يبي يجي. هذا يموت في مكان. بل مهما عاقل في الدنيا يرى هذا الرأي، لأنه يعرف أنه لا بد من الأسباب. كذلك الأعمال أسباب للسعادة أو الشقاء، الأعمال التي تصدر من الإنسان هي أسباب للسعادة إن كانت أعمالا صالحة، أو أسباب للشقاء إن كانت أعمالا سيئة. أسباب الله أمر باتخاذ الأسباب، والفطر أيضا تأمر باتخاذ الأسباب، فطر السليم. نعم.
فقلنا ما قالت الجيم الذي
للجبر من كفر ومن هذه الجيم الأولى، جيم الجبر، عرفتم ما فيها من ضلال وكفر وإلحاد والعياذ بالله. نعم.
وكذلك لم يرجع حين تقر بالمعمول
يصبح كاملا الإيمان. الإرجاء معناه تأخير الأعمال، أنه ما لها دخل في الإيمان. تعمل ولا ما تعمل؟ أنت مؤمن ما دام مصدق بوجود الله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مصدق به فأنت مؤمن، سواء عملت ولا ما عملت تدخل الجنة كامل الإيمان. ولكن هذه الأعمال فهذه إنما أشياء خارجة عن الإيمان، لا دخل لها في الإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو كذب برسالة الرسول عندهم كافر. فالكفر عندهم هو التكذيب فقط، والإيمان عندهم هو التصديق فقط. وأما الأعمال فلا تكفر، لو زنى أو سرق أو شرب أو كفر أو سجد للصنم أو داس المصحف أو سب الله ورسوله يقولون هذا ما هو كافر، حتى يكون مكذبا في قلبه، مجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفر، حتى يكون مكذبا في قلبه. هذا مذهب المرجع وولاة المرجع، وهو كما ذكرت لكم يظهره بعض المتعالمين اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب وقوعهم فيه الجهل، لأنهم ما تعلموا أصول الإيمان ولا تعلموا العقيدة وأخذوها عن العلماء، وإنما أخذوها عن أوراق ودفاتر، وبعضهم أخذ عن بعض على جهلهم وعدم معرفتهم بأصول الدين وأصول الإيمان. وهذا خطر، كون الإنسان يتعلم على الكتب، تخرج على الكتب أو يتعلم على الجهال والمتعاملين، هذه النتيجة. والمشكلة أنه بيأثرون على شباب المسلمين، لو شرهم اقتصر عليهم هذا الأمر، لكن المشكلة بيأثرون على شباب المسلمين، يظنون هذا حق لأن فلان محدث وفلان كذا يقول هذا القول. نعم. المسألة يعني خطيرة جدا. نعم.
وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تثبت كاملا الإيمان.
هذا الدقر بالمعبود قال صنت مؤمن كامل الإيمان لو فعلت ما فعلت من الكفر والمعاصي، هذا ما يعتبر كفر، حتى يصدر عن تكذيب في القلب. نعم. اعمل ما شئت ما يضر ابدا، حتى ولو فعلت ما هو أشنع الكفر، لو ترمي المصاحف في الحشوش، حشوش معروفة، حمامات قضاء الحاج، هذا كفر صريح، يقولون لا هذا ما هو، هذا صحيح انه خطا لكن ما يصل الى الكفر ما دمت انك مصدق بقلبك هذا ما هو الكفر. نعم.
فإن طائفة في القلوب والقلب بيت العتيقة وعتقة بالعصيان.
اهدم الكعبة المشرفة ما دام انك تؤمن بوجود الله وبصدق الرسول لو هدمت الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل وهذا يعتبر مخالفة ومعصية فقط ولا يعتبر عندهم كفرا حتى يصدر عن تكذيب بالقلب. نعم.
واقتل إذا ما استطعت كل واحد متمسكا بالقدس والقلدان.
اقتل من شئت من أهل الإيمان ومن العلماء هذا يعتبر يعني مخالفة فقط ما دام أن الله صالح عن تكذيب وله الكفر. تمسح بالصلبان معبودات النصارى والقدس القصوص وهم رؤساء النصارى يعني يعتنق دين النصارى ما يضرك هذا ما دام انك مؤمن مصدق بقلبك فما يضرك انك ترى صحة ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفار ما يضرك عندهم. نعم.
واستمر
الرسل ما يعتبر هذا كفر عندهم ما دام تصدق انهم رسل ولا شكلتهم يعتبر هذا سوء ادب ولا يعتبر كفر عندهم. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد الاسلام كلمه قالوا كفروا بعد الاسلام بالكلمه التي قالوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ماذا كفرهم بكلمة قالوها على وجه المزح واللعن وماذا يقولون ما يكفرون ما داموا مصدقين بذنوبهم وهم لا يكفرون ولو قالوا ما قالوا من كلمات الكفر. هذا مذهب المرجع وهذه ثمرات خبيثة إنه لا يكفر أحد على وجه الأرض حتى يكذب بقلبه. طيب إبليس ما هو مكذب في قلبه يعترف بربوبية الله قال ربي بما أغويتني بل صرح نطق اعترف بربوبية الله هل معناه أن إبليس مؤمن؟ ها؟ يقول هذا أحد هم يقولون هذا مقتضى كلامه أن إبليس مؤمن لأنه مؤمن بربوبية الله قال ربي بما أغويتني. الكفار قريش الذين فعلوا ما فعلوا مع الرسول والرسالة والمؤمنين وناصروا الشرك الله جل وعلا يقول ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون في قلوبهم لكن فعلوا هذا من باب المكابرة والعناد. فرعون كان معترفا بأن الله هو الرب سبحانه ولكنه تظاهر بجحد الربوبية لأجل ملكه وإنه يعلم أنه ليس برب وأن الله هو الرب لهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا كلام موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض. فرح فرعون معترف يصدق بوجود الله في قلبه ولكن أفعاله وأقواله كفر ويقول جل وعلا عن الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما الذي حملهم الظلم والعلو وإلا هم مستيقنون في أنفسهم أنه حق لكن الظلم والعلو حملهم على الجحود. هؤلاء كفرهم الله وهم مصدقون بقلوبهم والمرجع يقولون لا ما دام مصدقين بقلوبهم فهم مؤمنون ولو فعلوا ولو قالوا ما قالوا الواجب على طالب العلم أنه يعرف هذه الأمور حتى لا يجل ولا يغلط مع الذين غلطوا. نعم.
وإذا رأيت تجارة لم تبذل لها بل قر للأصنام والأوثان.
ما يضرك ما دام أنك تؤمن بأن الله هو الرب، تؤمن بربوبية الله وبصدق الرسول في قلبك، حتى لو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور. هل يقولون الآن يقولون يذبحون للقبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموات، يقولون ولا ما هم كفار ما دام أنهم يصدقون بقلوبهم بربوبية الله. هذه أفعال خطأ لكنها ليست بكفر، لأن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط. أما الذبح للقبر والاستغاثة بالميت وإلى آخره، هذه أعمال لا تقتضي تكفيرها، لأنهم في قلوبهم يؤمنون بالله ورسوله، يكفي هذا عندهم. هذا مذهب الأرجح، وما يترتب عليه من الضلال والكفر والشر. يظنون الناس أن أمر سهل، وهو هذا أمر سهل أبدا، هذه بدرة خبيثة. نعم.
وإذا رأيت تجارة فاسجد لها بل قر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل
جلاله. بهذا الشر، بهذا افعل هذه الأفعال كلها، اهد من الكعبة، اقتل أولياء الله، اسجد للأصنام، بس بشرط أن تكون ممكن بالآخرة خلاص. نعم.
وأقر أن الله جل جلاله ورده
الباري للأسرار. اعتره التوحيد الربوبية وخلاص، أن الله هو الباري لهذه الأكوان، الخالق. اعتره بأن الله هو الخالق لهذه الأكوان، وتكون مؤمن كامل الإيمان. وهذه الأفعال الشركية والكفرية والمقالات الإلحادية ما تضرك فيه، ما تضرك ولا تقدح في إيمانك، لكن ما يقولون مخالفات فقط، العدد فقط. نعم. المسألة خطيرة جدا. نعم. نعم. عندهم نعم. هذا مذهب الخوارج. نعم. هذا هو شرط الإيمان عندهم، الإقرار بأن الله هو الخالق والرب، والإقرار بالرسول لأنه رسول الله. هذه لا أقرأت بالخالق، كيف لا تعبده، كيف لا تتجلد الشرك الذي نهاك عنه؟ إذا أقررت بالرسول كيف لا تطيعه، كيف تخالف أمره؟ يعني مجرد تصديق فقط بدون قول وبدون عمل وبدون اعتقاد وبدون مصيبة، يعني على من هذا الخبيث. نعم.
تكون
حقا مؤمنا، إذا أقرر بالله ورسوله تكون حقا مؤمنا، ولو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت من الكفر والإلحاد والشر. نعم.
فتكون حقا مؤمنا ويجري هدى
ذكر عليك وليس في القران. ويجري هذه الافعال والاقوال مجرد اثم ومجرد مخالفه وليست كفرا. هذا مذهبه، هذا مذهب المرجئه. جدير بكم ان تعرفوه وان تسكنوا هذا الباب، لانه الان صار له بذره خبيثه. نعم.
هذا هو
الإنكار
عند
ولاة
من كل
جهل حقيقي. عند ولاة المرجئة، المرجئة على أقسام، هم بإقرارهم سواء، المرجئة أربع فرق. ولاة المرجئة هم هؤلاء الجهلية، والطائفة الثانية الأشاعرة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه. الطائفة الثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه. النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. فعندهم المنافقين مؤمنون لأنهم ينطقون بألسنتهم، ولو كانوا في قلوبهم منكرين عندهم أنهم مؤمنون. هذا عند الكرامية. أما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخلون الأعمال في حقيقة الإيمان. هذا أخف في المرجئة ويسمون بمرجئة الفقهاء، وعليه كثير من الكلامية. هذا هو إرجاء الفقهاء وهو أخف أنواع الإرجاء، لكن شر، لكنه شر وإن كان قبيلا.
فعرفنا
الدين الذي فتته من راحة الدين الثانية التي هو دين الإرجاء وما فيه من خبث وضلال، مثل الدين الثالثة دين التجهم التي تتعلق بالتوحيد، وهو نفي الأسماء والصفات عند المرجئة عند الجهمية. نعم. وإذا نفيت الأسماء والصفات ماذا يبقى من التوحيد؟ نعم. يبقى رب مجرد ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال؟ نعم، ليس هذا هو التوحيد. نعم.
فعرفنا
الدينين في تجهم وفي الصفات وهذه الاركان كل الصفات كلها العلو والاستواء والنزول والكلام والقدره والاراده والمشيئه وكل التنزيل والرؤيه الى غير ذلك، ما عندهم شيء من الاسماء والصفات. يقولون لأنها لو أثبتت الأسماء والصفات اقتضت التشبيه والتجسيد، تعالى الله عما يقولون. هذا مذهب الجهلية نسبة إلى الجهل في الأبواب. نعم.
وليس فوقنا صراط عالم بشرائع منا ولا بأعلام.
نفي العلو. نعم. بل ليس فوق العرش ذو السمع ولا بصر ولا عدل ولا استعين. بل يمكن الاستواء على العرش، يمكن السمع والبصر والعدل والمشيئة عن الله جل وعلا. لا تصفه بأي صفة ولا تسمه بأي صفة، هو الذات المجردة أو الذات المطلقة بشرط الإطلاق. هذا عنده. نعم. ما فوق العرش بطل عندهم، لأن الله ليس له مكان، ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا يمنى ولا يسر، كل أن يكون معدوما تعالى الله. نعم. مثل السلام عن الله، الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجبر على الخوف. نعم. ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل به شيء، لأنه لو أثبت الصعود إليه وجد من هذا العلو، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والله ليس في العلو. فهم يصلون صعود الأعمال إليه، إليه يصعد الكلب الطيب ورافع يا قال الله يعيك إني متوفيك ورافعك إلي، الرافع يقصد العلو، ينكرون الرافع إلى الله، ينكرون الصعود أن يصل العلو، فهم ينفون العلو ومستلزماته. نعم.
أما وحرم العرش منه فمرضنا كالسراحل العظيم الجامد.
ليس له مكان ولا يختص به، عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات مثل الحضيض الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة لله، بالنسبة للناس سواء عندهم، تعالى الله عما يقولون. نعم.
بل إذن الرحمن عند تغيثهم للعقل نسبته إلى البنيان. فعليهم استغنى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته سلوان.
ومعنى استوى على العرش عندهم استولى، استولى على العرش، إذن لا ميزه للعرش لان الله مستول على كل شيء، كل شيء الله مستول عليه ومالك له ومدبر له، ولا ميزه حينئذ للعرش على غيره من الجدران والصوت والجبال والامثله، يكون الله مستويا على كل شيء عنده، بمعنى مستولي عليها، بمعنى مستوليا عليها. نعم.
هذا الذي أعقلت من تجهمي حسوا بلا خير ولا إلزام.
هذا منهج الجميع، نفي الأسماء ونفي الصفات جميعا وتعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وبهذا يلزم من هذا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو المعدوم، أما الموجود فلا بد يكون له أسماء وصفات، ما في شيء موجود في الكون إلا وله شيء من الأسماء والصفات، على الأقل يصف بأنه موجود وأنه شيء، أما إذا نفي عنه الأسماء والصفات فمعنى أنه معدوم، وهذا هو أصلهم، لكن لا يصدقون به، أصلهم الإلحاد. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعبد عدما، المفسدون يصلون ويركعون لكن لا يعتقدون أن هناك ربا مرصوفا بالأسماء والصفات، معنى أنهم يعبدون عدما غير موجود، والمكذب يعبد صنما، المكذب يعبد صنما ولا يعبد الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه.
فالله
يجب أن
هذا الذي
أعطته
من
يجبه
أجر
إلى خير
ولا
ميزان. إذن أكثر مما ذكرته، حسن ما تريد من الضلال والكفر، لكن هذه مجرد أمثلة من ضلال والكفر وفروع لهذه الباطلة. أي دين يبقى مع هذه الأمور، مع التجحم والإرجاء والجبر والعياذ بالله، هذا القديم لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر، نعم، وأفعال العباد. هذه الجمال تجمعنا عند معطل بأن صار جهميا مرجئا، بأن صار جهميا مرجئا جبريا، إذا اجتمعت فإنه خارج من الدين بالكلية. نعم.
فالله يستجمع عند معطل فيما تبار لديه من إيمان.
من إيمان، ما عند شيء من الإيمان، ما بدي عند شيء من الإيمان، كن كافرا يوصل. نعم.
والجمع عطلها جميعا فارتدت مخصومة كلا في الميزان.
أصل البلاء هو الجهل في الصدوان، الجهل في صفوان على أخذ مقالته عن اليهود، أخذ مقالته عن اليهود فهو تلميذ لليهود، تلميذ لليهود، واليهود معروفون بالإلحاد والكفر. نعم. وأصل المذهب للجعد بالبر، الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب عن طالب اليهودي، لكن لما أظهره الجهم وتبناه نسب إليه، وإنه في الأصل من جعد بن درهم. نعم. والجعد بن درهم هذا هو مؤصل المذهب، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله الحصري يوم عيد الأضحى في مصلى العيد، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يسلم موسى تسليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه عند المنبر من حاجه وكفره والعياذ بالله. فأثنى أهل السنة على فعل خالد هذا لأنه قتل هذا الجندي، لكن مذهبه ورثه جهم بن قسوان ونشره في الناس. نعم. والجهم أيضا قتله سلم بن أحمد. نعم. كان خلفاء بني أمية عندهم غير شهامة يقتلون الملاحدة في وقته. نعم. فتفرقت في الناس قالوا الملاهج الثلاثة، فمنهم من هو يحمي فقط، ومنهم من هو مرضي فقط، ومنهم من هو جبري فقط، ومنهم من جمعها كلها صارت متأصلة فيه، وكلها ضلالات وكفر وإلحاد، سواء مجموعها أو جزئياتها. نعم.
لا
تتقسم
في الثوابت قوله
يستهني والتهمني
لا تتقسم في
الثوابت قوله يستهني والتهمني والتهمني. منهم من أخذها جميعا ورثها جميعا وبئس الميراث، ومنهم من ورث بعدها، كلها ضلال. وجدير بطلاب العلم ان يفهموا هذه الامور من اجل ان يعرفوها ويتجنبوها ولا يغتروا بمن يزوقها ويملكها ويظهرها على الناس، سواء كان قاصدا او كان جاهلا يحسبها حقا. نعم. والمصيبه الجاهل المتعالم هذا هو المصيبه، اما المستهق المتعمد هذا يعرفه الناس ان المتعمد والملتف، لكن المشكل الجاهل المسكين اللي ياخذ هذه الامور ولا يدري روجة عند الناس، والناس يثقون به فيقلدون. هذه المصيبه.
لكن جاء في الحديث من
أما أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث فقد نجوا من هذه المذاهب الخبيثة، فهذا مما يؤكد لكم وجوب تعلم عقيدة أهل الحديث، وجوب تعلم عقيدة أهل الحديث وهم السلف الصالح العلماء الأربعة وتلاميذهم ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم على منهج، يتعلمون عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل الحديث، لأن أهل الحديث لا يقولون إلا بما دل عليه الحديث، ولذلك نجوا من الضلال. قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم وسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. في الحديث الآخر قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ويجب على طلاب العلم أن يتعلموا عقيدة أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، ويعرفوا أقوال أهل الضلال حتى يتجنبوها ويحذروا منها. حتى ما يكفي أن تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، أيضا تدرس عقائد المبتدعة وأهل الضلال، تعرف شبههم وضلالهم من أجل تحذيرهم من شرهم، لأنهم ينتسبون للعلم ينتسبون للأمة، فإذا لم تعرف ما هم عليه من الانحراف والضلال فإنك لا تستطيع أن ترد عليهم ولا أن تحذر منهم. نعم.
لكن جاء من حديث المنزلة: باب الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال ما علم بلا حاصل الذي قد قال نعلم بما قال الرسول له كل الإنسان.
نعم، جمعوا بين الرواية والدراية، هؤلاء هم الذين جمعوا بين الرواية وهي حفظ النصوص وإتقانها من الخطأ والكسر، ثم تفقهوا فيها وعرفوا معانيها، هؤلاء هم خلاصة الأمة وهم فقهاء أهل الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية. نعم، فهم الأئمة. نعم.
وسواهم بالجد والدعوة معا بدليل العظيم وكثرة الهذيان.
أما سوى أهل الحديث فهم هذه الأوصاف، أهل دعوة وأهل كبر تكبر عن الحق، وأيضا هم أهل هذيان، كثير عندهم الكلام في التشقيقات، ولكن كل كلامهم ما له حاصل ولا فائدة لأنه خارج عن الكتاب والسنة، وهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا بدلالة الكتاب والسنة. نحن لسنا بحاجة إلى كثرة الكلام، نحن بحاجة إلى الكلام المفيد ولو كان قليلا، يكفون شققات كثر الكلام بدون فهم للنصوص، رجوع الى النصوص وعقيده اهل السنه والجماعه، هذا اكثره يصير ضياع ولا فائده من ورائه. بعض الناس اذا شاف ابن كثير كلامه وكثير كتاباته يقول هذا هو العالم، بدون انه ينظر هالكلام وهالكتابات وهالمؤلفات هل هي على اصل ولا ما هي على اصل، او مجرد كلام كثير تشقيقات بدون فائده. فهمت المساله مساله كثره كلام، المساله مساله تعصيب. ولهذا كان السلف قليل كلامهم كثير علمهم، واما الخلف فبالعكس كثير كلامهم قليل علم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث ابي الدرداء، من سلك طريقا يلتمس فيه علم، كذلك في كلامه على حديث على رسالته في فضل علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، رساله مطبوعه جيده. وجل ان السلف غزير علمهم قليل كلامهم، وأما من جاء بعدهم فكثير كلامهم قليل علمهم.
وسواهم في الجد والدعوى معا بدليل العظيم وكثرة الهذيان.
كثرة الهذيان، الشقشقات والكلام الكثير، يقول للناس هذا علم، هذا كثرة الكلام انها علم، كثرة الكلام ما تدل على العلم، حصل كثير معصلة على قواعد صحيحة من الكتاب والسنة.
مدوا يدا نحو الولاد كالتسلق وتقلق وتستقر وتوعي،
يريدون طلب المعالي من غير بذل أسلابهم، هذه صفتهم، يريدون أن يصلوا إلى المعالي لكن بدون فعل الأسباب الموصلة إليها، طلبوها من غير الطريق الموصل إليها، إنما يصل إلى المعالي من اتخذ طريقها وعمل سبيلها، هل يصل إلى المعالي، أما من رامها ولم يسلك سبيلها وسلك مسالك أخرى فهذا لا يصل إلى شيء، بل يسعد بدون ذلك، هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. نعم.
أخبرنا نوحا وهذا شأنه أشد جاهزا لكم الإنسان.
العلا هذه سلع نفيسة ما ينالها إلا الجبائن الذين يستحقون وهم أهل العلم، أما هؤلاء الجبائن الذين ليس معهم نقود وليس معهم أموال ولا معهم إلا حسن، ما يحصلون شيء ولا تجارة ولا سلع، فمثل أن يدخل السوق ويدخل السوق وهو يحسن البيع والشراء ومعه نقود يخرج بالفائدة. أما الذي يدخل السوق وما معه إلا حسن ولا معه دروس ولا معه شيء فلا يطلع صفرا جديدا. فذلك هؤلاء الذين يطلبون العلم إذا دخلوا دور العلم عن استعداد وعن طلب للحق وعن تطوع للحق خرجوا من العلم والفائدة. أما إذا دخلوه وهم فارغ الأذهان وما معهم إلا حسن كلام وشفشقة خرجوا بدون ذلك كما دخلوها جهلا يخرجون بجهله. دخلوها جهالا وخرجوا جهالا بل إن خروجهم يصير مع غرور. ولهذا يقول الشاعر دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا مغرورا. والخروج صار أشر من دخول. يوم أدخلون جاهل لكن متواضع عارف أني جاهل لكن لما خرجت منها ظنيت أني صرت عالم. خرجت منها جاهلا مغرورا. نعم هذه مجاهد أهل الكلام. نعم ومدارسهم. نعم
فاصبر في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامه اذا سال المعطل والمثبت عن قول كل منهما.
يوم القيامه لابد من الموقف لما ذكر لكم ملائك المرجئه والجهميه والجبريه ومذهب اهل الحديث قال ان الفريقين سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لابد منه. وسيسال كل فريق عن مذهبه ومعتقده وسيجيب كل فريق بما عنده. ما يستطيع يكذب او يراوغ او يمجول او يروح هنا وهناك. لازم يجيب بالامر الواقع الذي هو فيه. فماذا يكون موقف اهل الالحاد واهل الشك واهل الجهميه واهل المذاهب الباطله؟ ماذا يكون موقفهم امام رب العالمين؟ هو لا بد حاصل. وماذا يكون موقف اهل السنه والجماعه اذا قالوا لربهم يا ربنا اتبعنا كتابك وسنه نبيك صدقنا كتابك وصدقنا نبيك وعملنا بما امرتنا؟ ماذا تكون نتيجتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ اما اولئك يقولون يا ربنا اتبعنا قول فلان وفلان تركنا كتاب السنه وقلنا ان كتاب السنه لا يفيدان اليقين وانما يفيدان الظن ورحنا واخذنا قواعد المنطق وعلم الكلام وبنينا عليه عقائد. ما يمكن يجحدون. لا بد يقولون هذا امام رب العالمين. فماذا يكون عاقبته؟ الانسان يحسب موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تاخذه المكابره والانتصار للباطل والمذهب وينسى موقفه امام الله جل وعلا اذا ساله يوم القيامه عن مذهبه وعن قوله وعن عقيدته. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا ليس بغريب. أهل الضلال دائما يدعون إلى الضلال ويروجون ما مات وأهل الضلال ما مات. بعض الناس يقول الجهمية والمعتزلة ماتوا يسولوا يستغلون كلامهم يردون عليه ما ماتوا موجودين ويدعون بمذاهبهم. فالواجب أننا نتعلم ولا يمكن نعرف هذا الضلال إلا أن تعلمنا الحق والصواب ومذهب أهل السنة والجماعة حتى نعرف فيما خالفه أو ضلاله. بدون ذلك لا يمكن.
فمن حكم بغير ما انزل الله فهو جاهل ولا يعرف ما انزل الله فهذا لا شك انه مخالف نفس النظام ولكن قد يعذر بالجاهل حتى يعرف الحق لكن ما يجوز ان يقضي بين الناس والجاهل قال صلى الله عليه وسلم الصلاه ثلاثه قاضيان في النار وقاضي في الجنه فاما من عرف الحق وقضاه فهو في الجنه واما من عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار واما من قضى بجهل ولم يعرف الحق فهو في النار مساله خطيره جدا فالحكم بغير ما انزل الله على خطير الحكم بغير ما انزل الله على خطير انت جاهل به فاذا قال ان فيهم سواء سواء حكمنا بغير ما انزل الله به من اجل صواب سواء الامر واضح ان المقصود حكم المجاهر من الناس هو سواء القانون او القران اجل هذا ثابت صريح الكفر مكرمين من الله ما لا علينا من ذلك هذا في قلبه نحكم عليه بكلامه بوجود المستوى الحكم بالقانون او الحكم بالصلاح سواء ان قصدنا حكم المجاهر من الناس سواء حكمنا بهذا او نقول هذا الكفر نخرج من الدنيا ولا علينا من ذلك قلبه صدق ولا صدق نحن نحكم على الخوف اما هو ما يظهر منه فالذي يفتي بالقبر او يدعو غير الله يقول هذا كافر فلا نروح نبحث عن قلبه ما علينا من ذلك نحكم على الظواهر اما القيود فامرها الى الله سبحانه وتعالى فمن صرح بأن الحكم بغير ما أنزل الله جاي على كافر لا يشك أحد في كفر كفر المخرج إلى المخرج أو قولهم سواء على كافر كفر المخرج إلى المخرج بلا شك ولا رجع نعم
والله أخلاق المسلمين جمع رؤية الفقراء خلاف
التقليد أو الحقيقي حقيقي لأن أهل السنة يقولون الإيمان إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وهي ركن من الإيمان أما هؤلاء فيقولون لا ليست داخلة وإنما هي شرط خارج شرط خارج المجهول يتساهلون في أمور المعاصي والمخالفات يقولون ما دام منهم شرط في قلبه فهو كامل الإيمان ولا ينقص المعاصي ما تنقص الإيمان عنده ففيه الفرق بينهم واضح خلاف حقيقي ما هو لفظي كما يقول بعض المعلقين بعض الكتاب نعم
الله إليك وما مدى صحة نسبة القول أنه خلاف لفظي شيخ الإسلام في تجميل في كتاب الإيمان
هذا غلط واللي جاي هذا جاب عن عبارة الشيخ أخذ نولها وكاركم كاركم باقية والمصيبة هو مسألة القبض هذه يقولون يعني يحطون أول الكلام أو آخر الكلام أو وسط الكلام ولا يجون السياق من أوله إلى آخره حتى يتضح هؤلاء يحطفون كلمات ويقطعونها ويقولون هذا كلام الشيخ هذا كلام الشيخ ما قال الشيخ إلا الخلاف لفظ أبدا
يرى
بعض كان ذكره مجرد حكاية حكاية عن الذين قالوا هذا ويريد يرد عليها لكن هذا ما استكمل الكلام أخذ أوله ولا وسطه ولا آخر وترك الباب نعم
سبح الله يرى بعض طلبة العلم إن قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين فتكفيرهم ليس بسبب استهزائهم وإنما
بسبب الكفر الذي أرسلوه هذا طالب علم اللي يقول الكلام لا ما قرأ الآية نفسه قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وإنما كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما قرأ الآية المسكين. نعم.
السلام عليكم. ما رأيكم
العلم العذر بالجهل في مسألة
التفسير
المعين؟
وأثناء
تسارك
في هذه المسألة
ووضعها. أنت ما عليك من مسألة العذر وعدم العذر، أنت عليك أنك تعرف نواقض الإسلام، تعرف نواقض الإسلام تدرسها وتعرفها. أما العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذا ما نشغل فيه، هذا يختلف اختلاف الأحوال والناس تطبيقات. نعم. ما له قاعدة معينة يعني، يختلف اختلاف الأحوال وال... نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول القائل استعدوا لملاقاة الله وتزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها؟
أما استعدوا للقاء الله هذا صحيح، استعدوا للقاء الله ما في شك، وأما الكلام الأخير فهو فاسد، كلام فاسد باطل. نعم. لا يقوله إلا جاهل أو مستأثر. نعم. تزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها، من يقول هذا الكلام؟ إما مستأثر وإما جاهل. نعم.
ما حكم إعطاء ترجمة تفسير القرآن الكريم للكافر بغرض دعوته إلى الإسلام؟
الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، فالذي يرجى إسلامه يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يوصل إلى بلده، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة، رده إلى المكان الذي جاء منه، إلا إن آمن وأسلم فيبقى مع المسلمين. أما إعطاهم المصحف أو إعطاهم تفسير وهم ما بعد أسلموا هذا لا يجوز، هذا غلط، لأنهم قد يمتهنون هذا الشيء، وأن تكون أنت السبب الذي مكنتهم منه. نعم.
السلام عليكم. هل صلاة الرجل مع
زوجته
تعتبر صلاة
جماعة
إذا لم يصلها في المسجد
للعذر؟ لا، ما تعتبر صلاة جماعة، صلاة الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، أما صلاة المرأة مع زوجها يحصل فيها فضل المتابعة فقط ولا تصف إلى جانب، ما يجوز أن تصف إلى جانب، أن تكون وراء، هذا يغلط في بعض الناس، تصف المرأة المحرم إلى جانب، هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقف النساء أمام الرجال خلف الرجال، تقف النساء خلف الرجال ولا تقف مع الرجال ولو كانوا اثنين رجل وامرأة لا تقف معه. نعم.
السلام عليكم. هل والدي يعتبر مكرما لبنات أخي أمي؟
لا، ليس محرما. نعم.
الوالد يعتبر
محرما
لبنات
اخي لامي، يجي لانه زوج جدته يكون محرم له، يكون محرم لهن لانه زوج جدتهن فهن ربائب له. نعم.
السلام عليكم. وهل جدي من
جهه
امي يعتبر محرما
لزوجتي؟ لا شك في ذلك، نعم هو محرم لزوجتي لأنه والد، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا، يقول جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا ولد صلب سواء من البنت أو من الولد. نعم.